بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء شيئا من الشرك في الألفاظ، قال بعد ذلك: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء، كما قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. فتأمل في قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الشرك الذي يقع في الإرادات والنيات، قال: فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. فهذا يدلنا على خطورة الأمر. وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله كيف نتقيه؟ تأمل في هذا التشبيه، أخفى من دبيب النمل، يتسلل على القلب بلا شعور. قالوا: يا رسول الله كيف نتقيه؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فمن أعظم الوسائل لاتقاء هذا الشرك الدعاء، أن يلهج المسلم بهذا الدعاء. فالدعاء أعظم سلاح للمؤمن، فما يستهين بموضوع الدعاء. فالمسلم إذا دعا ودعا ودعا وألح على الله في الدعاء، يحمل في قلبه هم الإخلاص. إذا دعا بهذا الدعاء الذي فيه وقاية عن الشرك وفيه الإخلاص لله، هذا يجعل الهم كله في القلب يتعلق بالإخلاص لله وعدم الشرك. وهذا إذا وجد في القلب فهو من أعظم الأسباب التي تجعل القلب على التوحيد والإخلاص لله، مع استجابة الدعاء. فالله تعالى يقول كما سمعنا في الصلاة قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم الإخوة، هذه الصور في الشرك في النيات والإرادات مرة كثير منها معنا في الكلام الماضي، الرياء. يدخل الرياء على الإنسان بلا شعور، لأن الإنسان يحب بطبعه وجبلته الثناء، ويحب أن تكون له المنزلة العالية بين الناس. هذه طبيعة عند الناس، كل واحد من الناس يريد أن يكون متميزا، يريد أن يكون أحسن من غيره، هذه طبيعة في حياة الناس. فتأمل، هذا الداعي الخفي في النفس، يأتي الشيطان يستعمل هذا الداعي في إظهار شرف النفس عن طريق العبادات، فيجعل الإنسان يعبد الله تعالى لكن ما يريد وجه الله، يريد أن يظهر شرف نفسه، يريد العلو والمنزلة والثناء عند الناس، فيقع في الرياء. وهذا فيه لذة، فيه شهوة خفية، ربما يترك الإنسان لذات المعاصي وشهواتها، ولكن تميل نفسه وتركا لهذه اللذة، يمدح ويقال: فلان ما شاء الله كذا وكذا، يمدح بالطاعات والصلاح والزهد واوا، هذا أمره خطير، نسأل الله تعالى العافية. فالإنسان في موضوع الرياء يدخل الرياء هكذا على القلب يعني بدون أن يشعر به الإنسان، في صلاتك، في صيامك، في ذكرك لله، في تلاوتك للقرآن، فعلى الإنسان أن يجعل هذه الأعمال بينه وبين الله، ويحاول أن لا يظهر هذه الأعمال. ثم كذلك كما عرفنا يعني كم من الـ يعني الـ 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 النيات والإرادات يعني كم تنصرف لغير الله ولا يشعر الإنسان بذلك. لو تتأمل كثير من أمراض القلوب تجد هذه الأمراض ترجع للشرك الأصغر، يعني مثلا الرياء عرفنا فيه تعلق القلب بالمنزلة، العجب بالنفس، الإنسان لما يعمل العمل ما ينظر فيه لنعمة الله عليه، بل يتعلق قلبه بإظهار شرف نفسه، قل هذا بعلمي، هذا باجتهادي، إنما أتيت على علم عندي، فأصبح القلب منصرفا عن الله، أصبح القلب في تعلق بغير الله، تعلق بالسبب، بقوته، بعلمه، مع أنه في الغالب يعني يؤدي إلى الرياء أيضا، أنه يريد أن يظهر شرف نفسه للناس. الحسد مثلا لما يتمنى زوال النعمة عن فلان، طيب لماذا تتمنى زوال النعمة عن فلان؟ في النهاية يريد هو أن يعلو، يريد هو أن يتقدم على فلان، لكن من عجزه وضعف همته ما ينافس ويدعو الله تعالى ويسأل الله من فضله الواسع، لا، بدل أن يسلك الطريق المشروع في ذلك يحسد فلانا ويتمنى زوال النعمة عنه، ربما آذاه، فيكون المرجع في الحسد هو حب الدنيا، أن قلبه تعلق بالدنيا والعلو فيها، فيريد أن تزال النعم عن الناس حتى يكون هو المقدم، حتى يكون هو الأول، فرجع الأمر إلى الشرك الأصغر، إلى الرياء وتعلق القلب بغير الله. وهكذا كما قلنا في تعلق القلب بشهوات الدنيا، كم من معصية تنقلب إلى شرك أصغر بسبب قوة تعلق القلب بالشهوات والملذات. فرق بين المعصية التي تكون عن زلة وسرعان ما يستغفر الله المسلم من هذا، وبين من يصر على المعصية ويكون قلبه معلقا بها ويعمل لأجلها، يرضى لأجلها، يسخط لأجلها، وربما يضيع دين لأجلها، لأجل مال، لأجل ترقية، لأجل تجارة، لأجل كرة، لأجل امرأة، وهكذا كما ترى في حياة الناس، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فيكون هذا من الشرك قل من ينجو منه، شرك في المحبة، شرك في الخوف، أحيانا يغلب على القلب الخوف من مسؤول، من يعني شيء في الدنيا، فيعلم أنه لا يضر ولا ينفع، لكن القلب لضعف إيمانه بالله وتوكل على الله يغلب عليه الخوف، فربما ترك الواجبات لأجل هذا المسؤول مثلا أو هذا المدير، فربما يقع في الشرك الأصغر وهو لا يشعر. وهكذا لما يتعلق القلب بالأسباب كما عرفنا، تعلق بأسباب موهومة كالذين يعلقون التمائم والحروز مثلا، أو الذي يعني يتعلق بأسباب وإن كانت صحيحة لكن ينسى المنعم، كما عرفنا في الدرس الماضي في الشرك في الألفاظ، هذا له علاقة بالقلب كما عرفنا، يقول لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا يعني مهارة يعني الطيار لسقطت الطائرة، بدون أن ينسب الفضل إلى الله تعالى، ومع تعلق القلب بغير الله، مع انصراف القلب يعني لهذا السبب ونسيان المنعم المتصرف، فكل هذا يدخل في الشرك في الإرادات والنيات، وكما ترى يعني أمره جدا خطير وخفي جدا. ولهذا العبد إذا أراد أن ينجو من هذا الشرك كما عرفنا مع الدعاء، على المسلم أن يكثر من عبادة الله والتقرب إليه، لأن الإخوة هذه الإرادات والنيات لا تظن أنك تملكها، لا تظن أنك تتصرف في إرادات قلبك بما تشاء. هذه الإرادات تستولي على القلب بحسب ما يكون في القلب. إذا كان في القلب محبة للدنيا والشهوات تستولي على هذه الإرادات، إذا كان في القلب ضعف إيمان بالله وضعف توكل على الله تستولي عليه هذه النيات الفاسدة. فكيف يطرد المسلم هذه الإرادات والنيات الفاسدة من قلبه؟ يكون في قلبه محبة عظيمة لله، يكون في قلبه توكل عظيم على الله. طيب كيف تأتي المحبة وكيف يرسخ اليقين بالله؟ هذا ما يكون إلا بالقرب من الله. كلما اقتربت من الله ذقت من حلاوة مناجاته والأنس بذكره، فامتلأ قلبك من محبته. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعلاج الشرك، هذا الشرك الخطير الخفي، علاجه بالإقبال على الله، بعبادة الله، بالمحافظة على الواجبات، بالمحافظة على قيام الليل، على صيام النهار، على الإكثار من ذكره جل وعلا، على الإكثار من تلاوة القرآن. فبعد ذلك الإخوة القلب يتعلق بالله، يرسخ فيه اليقين بالله والقرب من الله، تشعر أنك قريب من الله، تشعر في قلبك بالأنس بالله ومحبة الله تعالى. فتلقائيا بعد ذلك القلب يتجه إلى الله، لا يبالي بالناس. إذا أراد أن يصلي أو يذكر الله لا يبالي بالناس، لا يبالي بمن حوله. فيعني وإن كان يحتاج إلى مجاهدة دائمة، لكن يكون في غالب حاله متجها إلى الله، قلبه متجه إلى الله. وإذا مثلا حصل له موقف أو نزلت به مصيبة أو شيء، فما ينصرف قلبه للأسباب، لأنه على قرب دائم من الله، فينزل الله تعالى عليه من الثبات في هذا الموقف بحسب ما كان حاله في قربه من الله تعالى في عبادة الله جل وعلا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فإذا مهما يعني يذكر في هذا الباب من علاج، أنك تستشعر أسماء الله وصفاته وعظمته، تستشعر خطورة الشرك، تستشعر أن عمل المشرك يحبط ويبطل، لكن كل هذه كيف تأتي بالقلب؟ هذه ما تأتي في القلب إلا إذا أدمنت عبادة الله جل وعلا. بهذا يسلم قلبك من هذه النيات الفاسدة والإرادات الباطلة، ويتجه القلب تلقائيا إلى الله، لأن الإكثار من الشيء يجعله سجية وملكة. كيف أنت تتعلم الكتابة، تعلم ولدك الكتابة يكتب الكلمة عشرات المرات بعد ذلك يكتب ولا يشعر، وهكذا القلب إذا أصبحت العبادة يعني أمرا دائما في حياته، تنقلب بعد ذلك هذه الأعمال القلبية من الإخلاص والقرب من الله، ينقلب إلى ملكة في نفس هذا العبد. فإذا قام يصلي لله ما يلتفت إلى غيره. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وبهذا يكون ابن القيم قد ذكر يعني في ضمن كلامه ما يتعلق بأهم أنواع الشرك وأقسامه، ثم يعني ذكر كلاما في حقيقة الشرك، وهذا مر معنا شرحه ما يتعلق بالشفاعة والشرك الأكبر، هذا مر معنا. فإن شاء الله بعد ذلك ننتقل إلى يعني كلام يعني جديد لابن القيم في هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.